من على الهاتف
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية إلى هذا البرنامج سؤال على الهاتف، والذي يسعدنا أن نستضيف فيه وأن نرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء. فمرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولهم في شهر رمضان وأن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. معالي الشيخ، ونحن نختم هذا الشهر شهر شعبان ونستعد لاستقبال شهر عظيم هو شهر الصوم، شهر رمضان، ما الكلمة التي تودون قولها لعموم مستمعي إذاعة القرآن الكريم ولعموم المسلمين حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الوصية هي الوصية بالتقوى، بأن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية تقيه من هذه العقوبة وهذا العذاب. وهذه الوقاية تكون بأنواع الطاعات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن الحكمة التي من أجلها فرض الله الصيام إيصال التقوى وإيجادها في القلوب، بحيث تكون النفوس سائرة على تقوى الله عز وجل، مبتعدة عن معاصيه في جميع أيامها. إن تقوى الله جل وعلا قد رتب الله عليها أنواع المنافع والفوائد الدنيوية والأخروية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد بين أن الله قد بين الله عز وجل أنه يعظم أجر المتقين، وأنه إنما يتقبل من المتقين. ولذلك فإن شهر رمضان فرصة من الفرص التي يتمكن العبد بواسطتها من إيجاد التقوى في قلبه. إن شهر رمضان شهر مبارك تضاعف فيه الأجور، فلذلك ينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا على أنواع الطاعة فيه. ومن أنواع الطاعة صيانة الإنسان لصيامه من المنغصات والمكدرات ومقللات الأجر، سواء كان بأنواع المعاصي أو كان بالحديث في الآخرين أو أذيتهم أو نحو ذلك. كذلك يحرص المؤمن على إخلاص النية في عبادة الصيام، بأن يجعل صيامه لله عز وجل لا رياء ولا سمعة ولا مجاراة للناس، ليكون المؤمن بذلك ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يحتسب المؤمنون الأجر في قيام شهر رمضان بأداء صلاة التراويح. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك فالحرص على هذه الصلاة من أعظم القربات التي يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم في هذا الشهر المبارك. وكذلك يحرص المؤمن على قراءة كتاب الله عز وجل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في شهر رمضان ويكثر من تلاوته، ويقرأه على جبريل في كل ليلة. ومن أنواع الطاعات التي يحرص المؤمنون عليها في هذا الشهر المبارك البذل والعطاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. وكذلك يحرص الإنسان على سائر أنواع الطاعات. ومن الأمور التي نستقبل بها شهر رمضان الحرص على تقديم توبة نصوح بين يدي هذا الشهر المبارك، فنتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي التي نفعلها، فإن الله يقبل من التائبين طاعاتهم ويعظم أجرهم فيها. والتوبة تكون بالندم على ما مضى من المعصية وبالحرص على عدم العودة إليها مستقبلا مع الإقلاع عنها في الحال. فشهر رمضان فرصة للمذنبين للتخلص من ذنوبهم أيا كانت هذه الذنوب. كذلك يحرص المؤمنون على تقديم برنامج يومي لحياتهم في شهر رمضان، فيرتب المؤمن وقته ويجعل وقتا للطاعة بالقراءة، ووقتا للطاعة بالصلاة، ووقتا للطاعة بصلة الرحم، ووقتا للطاعة بأنواع الطاعات. وكذلك يحرص الإنسان على جعل أعماله كلها طاعة لله عز وجل من خلال النية الصالحة. إذا أكلت فنوي بذلك التقوي على طاعة الله فتكون مأجورا متابا. قم بأداء هذه الأعمال على وفق ما جاءت بها الشريعة تكون بذلك مأجورا. من بكر بطعام الإفطار وبادر به وعجل به بعد غروب الشمس مباشرة كان بذلك فاعلا للسنة مأجورا. من حرص على أكلة السحر كان مأجورا. وهكذا سائر أنواع الطاعات، حتى فيما يتعلق بالنوم أو بوقت الراحة أو بوقت مؤانسة الأبناء والأهل أو بسائر أنواع الطاعة، يحتسب الإنسان الأجر في ذلك فيكون مأجورا متابا. حتى في بضع أحدكم صدق كما قال صلى الله عليه وسلم، فقيل له أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم، رأيتم إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. ومن الأعمال الصالحة التي يحرص أهل الإيمان عليها أن يتفقدوا أبناءهم وبناتهم، خصوصا من قارب سن البلوغ، ليلزمهم بالصيام. فإن بعض الأبناء وبعض البنات يحصل شيء عندهم شيء من علامات البلوغ، إما بالحيض وإما بالإنزال وإما بنبوت الشعر، نبات الشعر الخشن حول القبل، ثم بعد ذلك لا يعرف أن هذه العلامة من علامات البلوغ، ومن ثم قد يفرط في شيء من الواجبات الشرعية من صيام أو صلاة أو غير ذلك، فيكون بذلك قد تعلق بذمته شيء من الواجبات الشرعية. ولذلك على الآباء والأمهات تفقد أبنائهم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام. وكذلك أنبه على مسألة، وهي ما نسمعه في الأخبار في الأسبوع الماضي وقبله، حيث سمعنا حوادث كثيرة فيها سفك للدماء وفيها انتهاك لأموال الآخرين بتفجيرات مروعة شرقا وغربا. سمعنا في الجزائر وفي الباكستان وفي بلدان أخرى. ومثل هذه الأعمال لا تقرها شريعة الإسلام، بل هي منافية كل المنافات لهذه الشريعة. الشريعة لا ترضى بسفك الدم، كيف ترضى به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ والشريعة لا ترضى بإتلاف الأموال العظيمة الهائلة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الشريعة لا تحل ترويع المؤمنين وإحداث ما يؤلم نفوسهم. كل هذه الأعمال مخالفة للشريعة. ما هي الفائدة من مثل هذه الأعمال؟ خسارة على الأمة، خسارة على جميع المسلمين، تمكين لأعداء الإسلام من الإسلام وأهله. ما هي الفائدة من مقتل ذلك الرئيس أو ذلك المرؤوس إلا إحداث فوضى وإحداث أنواع من أنواع الفتن تسفك فيها الدماء ويتسلط فيها على أولياء الله المؤمنين؟ فمثل هذه الأعمال مخالفة للشريعة، والذي أصيب به جميع من له كلمة مسموعة من علماء ومن وعاظ ومن خطباء ومن كتاب ومن غيرهم، أن يرشد الأمة إلى ترك مثل هذه الأعمال الشنيعة التي يترتب عليها آثار عظيمة في الدنيا والآخرة، سيئة شنيعة من سيئات عظيمة ومن تسلط للأعداء ومن أمور مخالفة لمقاصد الشريعة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال أهل الإسلام، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق الجميع لاغتنام فرصة شهر رمضان المبارك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ على هذه الكلمات، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته أن ينفع بها، إنه جواد كريم. معنا الأخت أم رحمة من الرياض، وقبل أن نستقبل سؤالها أذكر بأننا في هذا البرنامج سؤال على الهاتف نستضيف فضيلة ومعالي الشيخ خالد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء، ونستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام على الهاتف، رقمه الهاتف 40-52-99-99، الهاتف مرة أخرى 40-52-99-99. مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة القرآن الكريم في هذا البرنامج سؤال على الهاتف. الأخت أم رحمة من الرياض، مرحبا بك، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، ما حكم النساء اللاتي يستعملن حبوب لإيقاف الدورة يعني في فترة الصيام؟
نعم.
يعني يكون يحبوا إنهم يصوموا الشهر كامله.
واضح السؤال. أيوة. في سؤال آخر؟
السؤال الآخر يعني أنا عندي نية أعمل عمرة إن شاء الله في رمضان، فما حكم لبس النقاب في الطواف يعني؟ هل يجوز؟
طيب.
لو ما يجوز ما حكم يعني الفترة اللي فاتت أنا قبل سنتين عملت عمرة وكنت لابسة شارغة، فماذا علي؟
طيب تسمعين الإجابة أختي.
أيوة.
تسمعين الإجابة.
نعم.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فالأفضل في حق المرأة ألا تأكل هذه الحبوب، وبإذن الله يكتب لها أجر الصيام والقيام في وقت دورة المرأة، لأنها كانت حريصة على الطاعة راغبة فيها، فتؤجر أجرا كاملا بإذن الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. فالأفضل في حق المرأة عدم تناول هذه الحبوب، ويكتب لها الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. وأما إذا رغبت تناولها فهو جائز لها ولا حرج عليها في ذلك، ولكن ينبغي بالمرأة اختيار أنواع الحبوب التي لا تؤثر على صحتها على مدى بعيد. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن المرأة المحرمة لا يجوز لها حال الإحرام أن تلبس النقاب، لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ومن هنا فإن المحرمة لا يجوز لها لبس النقاب. وإذا لبست المرأة النقاب عالمة عامدة فإنه يجب عليها الفدية، وهذه الفدية هي بالخيار فيها بين صيام 3 أيام في أي مكان، وبين إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، وبين ذبح شاة تذبح في الحرم وتطعم لمساكين الحرم. وأما إذا لبست المرأة النقاب وهي محرمة جاهلة بتحريم لبس النقاب للمحرمة، فإنه لا شيء عليها في ذلك، ولا يجب عليها فدية ولا كفارة ولا قضاء ولا غير ذلك من الأعمال، لما ورد في الحديث أن رجلا لبس المخيط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال له صلى الله عليه وسلم: انزع عنك قميصك، ولم يأمره بفدية ولا كفارة. ولبس النقاب مماثل للبس المخيط بالنسبة للرجال.
نعم أثابكم الله يا شيخ. الأخ محمد حسن من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ معك تفضل سؤالك.
السلام عليكم أبو الخير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم أبو الخير.
وأنت كذلك.
وما سؤال واحد بس ما حكم النذر في المنام في الرؤية؟ هل يجب الوفاء بي أو لا؟
طيب سؤال واضح كريم. تسمع الإجابة.
من رأى في المنام أنه ينذر نذرا فمثل هذا النذر لا يجب الوفاء به، لأن النذر الذي يجب الوفاء به ما كان باختيار من العبد وبقصد له، والنائم لا يختار هذا النذر ولا يقصده، ومن ثم فإنه لا يعد ناذرا لا في لغة العرب ولا في لسان الشرع، ومن ثم لا يجب عليه الوفاء به.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله المستمع الكريم عبد الله معنا.
أيوة
حياك الله. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك يا أخي عبد الله.
السلام عليكم.
تفضل سؤالك. لو تفضلت أخي عبد الله بخفض صوت الراديو حتى لا يكون هناك تردد.
أيوة السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟
الله يحييك.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنت كذلك.
بالنسبة يا شيخ لفرد الشعر الصبغة هذه السوداء والحنة الأسود، يعني
ايش حكمها؟ سمعت السؤال يا شيخ؟
نعم سمعته.
نعم عندك سؤال اخر يا اخي؟
لا هذا اللي
حياك الله. تسمع الاجابه اخي عبد الله.
يجوز للرجل ان يصبغ شعر راسه بانواع الصبغ بانواع او بالوان الشعر المختلفه الا باللون الاسود، فقد اختلف فيه اهل العلم، وجمهور أهل العلم يرون المنع منه لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة لما رأى شعره كالثغامة بياضا قال غيروه وجنبوه السواد، ولما ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما في آخر الزمان يصبغون بالسواد كأنهم حواصل الطير، وذكر أن الجنة عنهم بكذا. وقد تكلم في إسناد هذا الحديث، وهذه المسألة كما ذكرت موطن خلاف، وإذا غير الإنسان أو صبغ بالسواد ليس السواد الخالص بالذي بالكتم والذي فيه الحنة، فكثير من أهل العلم يرى جوازه وعدم لحوق الحرج به.
هناك من الألوان شيخ ما يكون يسمونه هكذا البني الأسود أو البني الغامق، وهو يميل إلى السواد
إن شاء الله. لعل الله يوفقنا وإياهم الخير.
نعم. الأخ زايد من القصيم.
نعم
تفضل يا أختي.
يا شيخ
تفضل سؤالك يا أم زايد.
أنا اسمه عجوز عندي صبتها الجلطة العام، عجوز صوتها جلطة ولا صمت يمينة لا حتى الآن، وبعدين هي الشهر هذا ما هي صايمة رمضان، وتقول شلون تسوي شيخ؟
طيب في استفسار شيخ من السائرة.
واضح.
طيب سؤالك واضح يا أخي. في سؤال آخر
وهي تقول اسمه يعني سايبت فيها أخوها وأولادي، هو شخص سايب كبير وله أولاد محتاج، يصح ولا لا؟
تدفع ايش؟ تدفع الزكاة؟
ايه اللي تدفع عن الاسلام.
كفارة الاطعام. طيب
ايه نبي نستفسر.
طيب طيب تسمعين الاجابة يا اختي زايد.
خلاص ان شاء الله.
كبار السن المرضى بالنسبة لصوم رمضان على انواع، النوع الاول القادر منهم على الصوم فهذا يجب عليه الصوم اذا لم يتضرر به بدخوله في قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. النوع الثاني من زال عقله بغيبوبة أو بخرف فهؤلاء لا يجب عليهم شيء، لا من صيام ولا من فدية ولا من إطعام ولا من غيره لزوال مناط التكليف الذي هو العقل. النوع الثالث من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه وبرؤه بكلام أهل الطب فهؤلاء يجوز لهم الفطر إذا تضرروا من الصوم أو أخر وقت الشفاء بالنسبة لهم، ويجب عليهم القضاء متى استطاعوا الصيام بقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النوع الرابع: من كان عاجزا عن الصوم أو كان الصوم يضره وكان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه بكلام أهل الطب، فمثل هذا الصنف يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه أصناف المرضى بالنسبة لصوم رمضان. سؤالها الثاني متعلق بدفع الكفارة لأخيها، إن كان هذا الأخ لو قدر وفاته لم ترثه جاز لها دفع الكفارة والإطعام إليه. وفي مسألتها تقول بأن أخاها له أبناء، ومن ثم لو قدر وفاته فإن أبناءه يرثونه، وبالتالي لا حرج عليها في دفع الإطعام في دفع الطعام الذي هو كفارة عن ترك الصوم لأخيها، ولا حرج عليها في ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. أخت فاطمة من جيزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك أختي،
هل يجوز تعليق صورة الملك عبد الله في المنزل؟
طيب، سؤال واضح. سؤال ثاني.
جزاكم الله خير.
حبيبك الله.
أوجب الله عز وجل على الأمة طاعة ولاة أمورها واحترامهم وتقديرهم واعتقاد الولاية لهم، فهذا من القربات التي يتقرب المؤمنون إلى ربهم جل وعلا بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. فمثل ذلك من الواجبات الشرعية. وجاء في الحديث الآخر: اسمع واطع لإمامك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والنصوص في ذلك كثيرة. وحينئذ يتقرب المؤمن إلى ربه بمحبة ولاة أمره وباعتقاد ولايتهم وباعتقاد أنهم الأئمة الذين يجب على العبد أن يتقرب إلى الله بطاعتهم وبالسمع لهم. وكذلك يتقرب المؤمن إلى ربه جل وعلا بالدعاء لهم بأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وببذل النصيحة لهم بما يستطيعه ويتمكن منه.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو تمام من الباحة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل أخي أبو تمام.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أتاك بخير.
الله يحييك.
عندي سؤالان.
الأول،
هناك أحد الأشخاص يريد أن يتزوج من فتاة، وعلما أن تلك فتاة لأخت أكبر منها، وقد رضعت مع أخ هذا الذي يريد أن يتزوج وهو أكبر منه، فيجوز أن يتزوج منها؟
رضعت معه من
جائز له أن يتزوج منها، ولا حرج عليه في ذلك لكون هذه الفتاة لم ترضع من أمه ولا من إحدى زوجات أبيه، ولكونه هو لم يرضع من أمها ولا من إحدى قريباتها.
ما تعتبر أخت له من الرضاع؟
لا تعتبر أخت له من الرضاع لكون هذه الفتاة لم ترضع من أم هذا الرجل الذي يريد الزواج بها، وإنما التي رضعت أختها الكبرى.
أختها الكبرى يعني أخو الذي بالزواج.
الله يحييك. عندك سؤال آخر؟
السؤال الآخر، عندي مبلغ من مكافأة، أنا طالب بالكلية، فجمع المبلغ في مصرف حتى يعني يمكن وصل 20، هل في ذلك الزكاة؟
طيب، تسمع الإجابة. الله يحفظك.
الله شكرا لك.
أهلا وسهلا.
إذا حصل الإنسان مالا سواء من وظيفته أو من المكافأة التي تصرفها الدولة وفقها الله للطلاب أو لغيرهم من فئات المجتمع، وبقي هذا المال سنة كاملة وكان نصابا، فإنه يجب على العبد أن يؤدي زكاته بقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد جاءت النصوص بالتحذير من كنز الأموال وعدم دفع الزكاة فيها، وبيان أن ذلك من أنواع الذنوب الغليظة الشنيعة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
أحسن الله إليكم معلش. لدينا متصل أم محمد من الباحة. أم محمد من المدينة.
نعم.
أخت أم محمد حياك الله، تفضل يا سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
هل يصح أو يجوز للأم أو الأب فتح جوال ابنهم أو بنتهم عشان الاطلاع عليه، الاطلاع على الأسرار اللي في الجوال؟
طيب، في سؤال آخر يخفيك؟
لا
حبيبك الله.
هذه المسألة مترددة بين شيئين، الأول ما ورد في الشريعة من حسن تربية الأبناء ومتابعتهم، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنصوص الآمرة بحسن تربية الأبناء كثيرة متعددة ومترددة في نفس الوقت بين التجسس الوارد في الشريعة النهي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا، خصوصا أن الأبناء إذا اطلعوا على أن آباءهم يفتشون أمورهم وجوالاتهم ويتجسسون عليهم قد يكون عندهم من التصرفات التي تجعلهم ينفرون من آبائهم وتجعلهم يفعلون أفعالا غير مرضية من باب ردة الفعل غير محسوبة النتائج. ولذلك ينبغي بالآباء والأمهات أن يتعاملوا مع ذلك معاملة تقيهم الأمرين معا، وجود أمور غير مرضية عند الأبناء في جوالاتهم ونحوها، وبين كون الأبناء يتصرفون بردة فعل غير مقبولة ولا مرضية.
الله إليكم يا شيخ. الأخ أبو آية من الجبيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك أخي.
الله يذكر الوالد قبل وفاته الله يرحمه قسم الميراث يعني.
نعم.
وبعد عمر يعني 7 سنوات اتضح أن الميراث يعني غير يعني متقسم غير شرعي. فهل يجوز لي أنني يعني ولو حلينا هذا الميراث ورجعنا تاني ممكن يحصل مشاكل في الأسرة، هل يجوز لي أنني أتنازع عن الميراث؟
طيب. تسمع الإجابة إذا كان عندك سؤال آخر.
هو هذا.
طيب تسمع الإجابة.
الله
يجزيك. إذا قام صاحب المال بتوزيع ماله على ورثته حال حياته فإن هذا لا يعد ميراثا وإنما يعد هبة، وبالتالي لا يشترط أن يكون ذلك على وفق الميراث الشرعي، وإنما يجب على الآباء العدل بين أبنائهم في العطايا، كما ورد في حديث النعمان بن بشير بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وحينئذ فلا حق لأحد من الورثة الاعتراض على هذه الهبة والعطية بعد موت قريبهم ومورثهم، لأنها قد وزعت على سبيل الهبة وليست على سبيل الميراث. إذا تقرر هذا فإنه لا يحسن بالعبد أن يقوم بتوزيع ماله على جهة كونه ميراثا حال حياته، لأنه لا يعلم بخفايا الأمور، وقد يحصل بينه وبين ورثته من المنازعة ما تجعله يأسف على مثل هذا التصرف. ثم إنه قد يترتب عليه حصول خصومة ونزاع بين الورثة في سواء في حياته أو بعد وفاته. ولذلك فكون الإنسان يسير على مقتضى حكم الشريعة ولا يوزع المال على جهة الميراث وإنما يترك ذلك لبعد ولما بعد وفاته على طريقة الأحكام الشرعية فإنه أولى وأفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ محمد أحمد من الرياض.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وانت كذلك.
في اخ كان صائم امس وامر بعض الاخوان ان هو يفطر وقال ان في حديث ان في معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وان هذا اليوم لا يجوز صيامه يعني. فقبل المغرب ما يأذن بحوالي 10 دقائق افطر هذا الاخ بناء على هذا العلم بالشيء يعني. فهل اللي امره بالافطار يأثم او هو في افطاره صح يعني او لا؟ السؤال الثاني بالنسبة في امام مسجد كان يفترض ان يقرأ بختمة في الصلاة للعامة يعني. وكان ممكن يختم قبل رمضان بيومين او 3 فأجل هذا الشيء على أساس يختم في أول ليالي رمضان. فهل في هذا الفعل مثلا شيء ولا الأمر صحيح؟ جزاك الله خير.
حياك الله يا خفي.
أما بالنسبة للسؤال الأول فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم صومه. فإذا كان الإنسان معتادا لصوم معين كان يكون ممن يصوم يوما بعد يوم فوافق ذلك أنه قبل رمضان بيوم أو بيومين فإنه يشرع له صومه. وهكذا لو كان معتادا لصوم 2 أو 5 أو غير ذلك من الأيام فوافق أنه قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه في ذلك لهذا الحديث. وأما من لم يكن له صوم سابق ولم يكن معتادا للصوم فهذا الأولى به أن يفطر قبل رمضان بيومين. ولا يحق له على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو صوم يومين لحديث أبي هريرة السابق. وأما بالنسبة لليوم الذي أفطره الشخص المسؤول عنه فهذا إن كان الصوم صوما نافلة فإنه يجوز للإنسان أن يقطع صوما نافلة ولا حرج عليه في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما إن كان هذا الصوم صوبا واجبا صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو نحو ذلك فلا حق له في الإفطار والواجب عليه إكمال اليوم ولا حق لأحد من الناس أن يأمره بقطع الصوم لذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه إذا قطعه.
أحسن الله إليكم. السؤال الآخر.
عند السؤال آخر.
نعم يقول الإمام مسجد يفترض كان يختم في الصلاة العامة وأجل الختم في هذا الشهر إلى أول شهر رمضان. ما توجيهكم؟
جمهور أهل العلم لا يستحبون أن يجعل الإنسان ختمة في صلواته المفروضة. فإذا كان هناك إمام يصلي للناس فالأولى به والأحسن أن يختار من مقاطع القرآن ومن سوره ما يكون به نفع ما يكون به زيادة موعظة للناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماما ولم يؤثر عنه أنه كان يختم بمثل ذلك وإنما يختار من سور القرآن ما يناسب حال الناس في ذلك الوقت الذي يصلي به إماما للناس. ومن ثم فمثل ذلك ليس من الأمور المستحسنة والذي نشير به على هذا الإمام أن لا يواصل ختمته وأن يكتفي بقراءة مقاطع أو سور متعددة مختلفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت محمد من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام
الخير.
حفظك حياك الله.
طيبين إن شاء الله.
وأنت إن شاء الله.
الله يجزاكم خير كلكم.
آمين. تفضل
سؤالك. يسأل الشيخ صالح.
سؤالك يا أختي.
سؤالي يا شيخ فيه واحدة من عقاربي طلبت مني أسأل السؤال هذا عنها. تقول إنها حجت يعني قبل فوق 30 سنة كذا. وانها عندما راحت بترجم الجمار منعها زوجها مشى في الزحام منعها وخلاها رجم عنها اول يوم ايام التشريق الثلاثة ما خلاها تروح ما رجمت وهي ما وكلت يعني ما انطقت باللسان انها قالت انا وكلت بس هو رجم عنها ايام الحج كلها كانت حامل في الشهر السادس تسمع من كلام الناس ان حجة الفيري رخص لازم الواحد يباشرها هي تسأل تقول يعني هو عليها كفارة ولا هو حجها صحيح في نفسها شيء من السيدة
طيب طيب تسمعين الإجابة
وعندي سؤالين الله يجزاك
سمي الثاني
السؤال الثاني الشيخ أنا حجيت قبل سنتين وما طفنا طواف الوداع خلينا آخر الأعمال الحج أنا وأخويا اللي معي خلينا حمار العج طواف الإفاضة يعني عقب أيام التشريق الثلاثة ذهبنا مكة وسعينا سعي الحج وطفنا وسعينا وطلعنا ما حد ودع منا احنا حول ستة أنفار ما ادري علينا شيء في السعي
طيب سؤالك واضح
السؤال الثالث اخذنا عمره قبل شهر
نعم
واحده من البنات معي جتها الدوره يا شيخ وهي في عمرتها واستحيت ما علمتنا بعد ما رجعنا من سكتنا في الطائف اخبرتني فانتظرت انا كذا اسبوع وبغيت ارجع المكه قلت ارجع تاخذين عمره قدام يعني المحظورات كذا وقالت لا انا اشترطت عند الميقات هي احرمنا من الطائف ولبينا احنا حاضرين الميقات لبينا كلنا بالعمره من الخط واشترطت هي تقول لي اشترطت ولا في السياره لكن يوم جت الدوره ما ادري هي بالطواف السعي ما اخبرتني استحت
طيب واضح
ما ادري يا شيخ على هالشيء ولا
تسمعون كل الاجابه انا وياك حفظك الله
اما بالنسبه للسؤال الاول فان رمي الجمار من واجبات الحج ويجب على جميع الحجاج أن يتقوا الله جل وعلا بأداء مناسك حجهم ومنها رمي الجمار ومن كان عاجزا عن رمي الجمار لمرض ونحوه أو كان ممن يخاف عليه لحمل أو لكبر سن أو ضعف جسد أو نحو ذلك فإنه يجوز له أن يوكل غيره برمي الجمار عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم فإذا كانت هذه المرأة ضعيفة أو خشي عليها الهلاك أو التلف أو حصول الضرر بدخولها بين أنواع من يرمي أو خشي عليها التكشف بدخولها في مجامع الرجال جاز لها التوكيل ولا حرج عليها في ذلك ولا يلحقها شيء من الواجبات لا من فدية ولا من كفارة ولا غير ذلك من الواجبات أما إذا لم توكل أحدا ولم ترضى برمي زوجها عنها فإن ذلك الرمي لا يقع عنها ومن ثم فإنها تعد قد تركت واجبا من واجبات الحج ويجب عليها جبر ذلك الواجب بذبح ذبيحة تذبح في مكة في الحرم وتطعم لمساكين الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم وكان ابن عباس مفتي الصحابة في وقته وقد انتشر قوله في زمانه ولم يوجد من ينكره فكان إجماعا سكوتيا والسؤال الثاني
سؤال الآخر تقول إنها قبل سنة حجت ولم تطف طواف الوداع
نعم السؤال الثاني تقول السائلة بأنها أخرت طواف الإفاضة لقبيل سفرها فطافت للإفاضة ثم سعت للحج ثم سافرت بعد ذلك ولم تخصص طوافا مستقلا للوداع نقول لا حرج عليهم في ذلك لأنهم قد جعلوا آخر عهدهم بالبيت والسعي تابع من توابع الطواف ولا يجب على من سعى بعد الطواف ثم سافر مباشرة أن يعيد أو أن يحدث طوافا آخر مستقلا للوداع وذلك أن السعي تابع والتابع لا يفرد بحكم فهو بمثابة سنة الطواف ولأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أعمر زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من التنعيم فلما جاءت بعمرة طافت ثم سعت ثم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطف للوداع طوافا مستقلا واكتفت بطواف عمرتها
الذي كان بعده سعي.
نعم احسن الله اليكم. السؤال الثالث الاخير تقول عمره قاموا بها قبل فتره وكانت معهم ابنتهم جاءت الدوره ثم استحيت ولم تخبر احد وهي اما في الطواف او في السعي. تقول بعد اسبوع قلت لها نرجع الى مكه لتكملي عمرتك, قالت لا انا اشترطت عند الميقات.
من اشترط شيئا في شيء من العبادات جاز له ذلك الاشتراط, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما سألها عن سبب تأخرها وعدم أدائها للحج, لما علم أنها شاكية قال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي, ثم قال فإن لك ما اشترطت على ربك. ولذلك فإن الصحيح أن الاشتراط مؤثر في الإحرام كما هو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة. وحينئذ إذا اشترطت أن محلها حيث حبست ونوت أو تلفظت أن مما يدخل في أنواع الحبس الحيض جاز لها التحلل ولا حرج عليها في ذلك. أما إذا تلفظت بالاشتراط وتكلمت به ولم تنوي به الحيض فإنه لا يحق لها أن تتحلل من إحرامها لوجود الحيض لأنها لم تنوي بالحبس الحيض.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت أم محمد من الرياض.
هلو.
نعم
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك أخي محمد.
شوف يا أبو يصير خالتي اللي ثنتين يعني كبار في السن يعني ما يعرفون أحد وكذا وما قدرت أزورهم, ما قدر أكلم عيالهم بناتهم كذا يعني ما حق ولا لازم أزورهم.
طيب
السؤال الثاني يعني والدي زوجي كذا ما أصبح يعني أدري المرجول الله معاك ومعفى عنهم وتقبل منهم وارحمهم يعني هذا يعني لين ولا.
طيب.
والسؤال الثالث الله يعافيك يعني استعمل ايش اللي يستعمل الحبوب يعني من العادة في رمضان.
نعم.
ولا مهم مشكلة.
طيب.
خلاص جزاك الله خير.
جزاك الله.
أما بالنسبة للأول السؤال الأول إذا كان للإنسان أقارب قد ورد عليهم الخرف وأصبحوا لا يميزون فهل تشرع زيارتهم؟ نقول المشروع تفقد أحوالهم لأنهم أصبحوا لا يعرفون الناس إلا أن يكونوا ممن يستفيد بهذه الزيارة لكونه يفرح بدخول الناس عليه أو لكونه يحتاج لمن يتفقد أحواله عن قرب, ومن هنا فإن الزيارة مقيدة بذلك. أما إذا لم يكن هناك نفع ولا فائدة من زيارتكم لهؤلاء الكبار في السن فإنه حينئذ يحصل صلة الرحم بالنسبة لهم بتفقد أحوالهم ولو عن بعد من خلال اتصال بالهاتف بقرابتهم القريبين ونحو ذلك. وأما سؤالها المتعلق باستعمال حبوب منع الدورة فأظننا قد أجبنا عنه في أول الحلقة وذكرنا بأن الأولى عدم استعمال هذه الحبوب ويكتب للمرأة أجر الصلاة والصيام مع الحيض لكون المانع خارجا عن إرادتها, وإن استعملته جاز مع كونه تركا للأفضل. وأما بالنسبة للدعاء الذي ذكرت فهو دعاء طيب نافع, لعل الله أن يتقبل منا ومنهم هذا الدعاء وغيره من أنواع الدعاء.
أهلا وسهلا إليكم. الأخت إمام من مكة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
سؤالك تمام.
بغيت أسأل الشيخ أمي وفيت قبل رمضان ونحن ما ندر عليها قبل رمضان ولا إيش ما ندر إيش نسوي. السؤال الثاني يعني يجوز أقرأ لها سورة الملك يعني بعد الفجر.
طيب فيها سؤال آخر أختي؟
لا شكرا
حفظك
الله
ورحمة الله.
أما بالنسبة للأول فالأصل أنه لا يجب عليها شيء من الواجبات إلا إذا تيقنتم سبب ذلك الواجب, ومن ثم فإن الأصل براءة ذمة الوالدة من صوم وغيره, فلا يجب عليكم صوم تجاه ذلك ولا يستحب لكم ذلك. وأما بالنسبة لقراءة شيء من القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت فالأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا العمل غير مشروع كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، لأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم فعل شيء من العبادات إلا إذا ورد له دليل من الشرع، ولأن الحاجة لإهداء ثواب هذه الأعمال كان موجودا في عهد النبوة وعهد الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يفعل في ذلك الزمان، فدل على عدم مشروعيته. وحينئذ نقتصر على ما ورد في الشرع إهداء ثوابه، ومن أمثلة ذلك الدعاء، فتدعون للوالدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له، ولم يذكر الدعاء إلا لأنه أرفع الأعمال التي ينتفع بها الميت، وهكذا ينتفع الميت بالصدقة عنه، لما ورد في حديث سعد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أن أمي افتلتت وأظنها لو بقيت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وحينئذ نقتصر على ما ورد في الأدلة الشرعية جواز إهداء الثواب فيه للأموات، ولا نحدث عبادات لم تكن مفعولة ولم تكن مما يفعل على عهد النبوة.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أبو حمد من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله الشيخ.
الله.
عندنا سؤالين لو سمحت الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول: إذا كان إنسان أيام الجهل ويتردد للسحرة والمشعوذين،
نعم،
وكان يصدق أو ما يصدق من هالكلام، لكن بعدين تبنى لله توبة النصوح، يعني علما أنه كان مداوم على الصلاة ما كان ينقطع عنها.
نعم.
والسؤال الثاني: نعم، إذا كان بالنسبة للمسبحة، مسبحة إذا أخذنا من المسبحة صدقة جارية وخليناها في المسجد، يجوز الشيخ ولا لا؟
المسبحة ما المراد بها؟
سبحة يمكن؟
سبحة
يمكن.
نعم. أما بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ ما وضحت لك فيه، بالنسبة للصلاة قصدي أنا اللي كانت تردد للسحرة.
طيب.
قصدي للصلاة.
طيب.
لأن في الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل منه صلاة 40 يوم، فكيف أعفى على حين أعيد الصلوات؟
طيب.
يعني أنا ما أدري كم مرة ترددت يعني.
طيب يا أخي.
جزاك الله خير.
حياك الله وأهلا وسهلا بك أبو حمد.
الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان من الأمور المحرمة ومن كبائر الآثام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، والأول في صحيح مسلم والثاني في السنن. ومن هنا فلا يجوز للإنسان الاتيان لهؤلاء السحرة أو المشعوذين أو الكهان، سواء كانوا في محلات لهم أو في دكاكين، أو كانوا في بلدان أخرى، أو كان عندهم قنوات تلفزيونية أو إذاعية، فإنه لا يجوز الاتصال بهم ولا الجلوس عند قنواتهم ولا الاستماع إليهم ولا إعلان شيء من الإعلانات عندهم، فكل ذلك من المحرمات ومن كبائر الذنوب والآثام التي تخل في عقيدة الإنسان. ولو قدر أن إنسانا أذنب وأقدم على شيء من هذه المعاصي العظيمة وجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، والتوبة إن شاء الله تمحو الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. أما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، وورد مثله أيضا في شارب الخمر، فنقول: المراد بهذا الحديث أن الإنسان لا يؤجر على هذه الصلاة، لكنه إذا فعلها سقط الإثم عنه وبرئت ذمته بذلك، ولم يجب عليه القضاء بهذه الصلوات. فقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما بمعنى أنه يجب عليه أن يؤديها، ويسقط الإثم عنه بأدائها ولا يطالب بالقضاء إذا فعلها، ولكنه لا يؤجر على هذه الصلاة.
وعلى الثاني السبحة، يقول إذا وضع في المسجد كصدقة جارية.
السبحة ليست من القربات وليست من أنواع الطاعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن هنا فإن وقفها لا يصح لكونها ليست طاعة ولا عبادة، والوقف إنما يكون في العبادات والطاعات. ومن ثم فإن من وقف أو من ألزم نفسه بوقف سبحة أو نذر أن يوقف سبحة لم يجب عليه الوفاء بذلك، لكون هذا ليس من الأمور المشروعة، فليس مستحبا وليس واجبا. ومن ثم فإنه لا يشرع للإنسان أن يقف أو أن يجعل في المسجد هذه السبحة، وإنما يجعل في المسجد ما ينتفع به من مثل المصاحف ومن مثل الحامل الذي يوضع عليه المصحف ومن مثل الدواليب التي توضع فيها المصاحف ومن مثل أنواع الخشب الذي يوضع لحاجات الناس وأغراضهم أو الأبواب أو أنواع ما يحتاج إليه الناس في المسجد. هذا هو الذي يتقرب به لله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ عادل من ينبع وهو آخر المتصلين في هذه الحلقة. أخي عادل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بس الشيخ
تفضل.
يا شيخ، والدي في الغسيل الدموي، غسيل الدم، ثلاث مرات في الأسبوع. سمعنا فتوى. ألو.
نعم
معك. سمعنا فتوى أنه يجوز صيامه، يجوز أن يغسل ويصوم، بس ما أدري وهل الحديث أبطأ الحاجة من المحجوم منسوخ، يعني رسول صلى الله عليه وسلم تحجم بعد الحديث أو قبله أو أنس رضي الله عنه. السؤال الثاني. ألو.
نعم معك يا أخي الكريم.
السؤال الثاني، إفطار صائم يجوز إني الأولى إني أحطه في المسجد أو إني مثلا أعزم إخواني وإخواتي كذا وأسويه في البيت؟
طيب. السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بغسيل الكلى، فقد حصلت مكاتبة من الإفتاء لعدد من المراكز الطبية وسألوهم عن هذا الغسيل، ووجدوا أنهم يأخذون الدم من المريض ثم ينقونه ويضعون معه بعض المواد ويعيدونها إلى الجسم، وهذه المواد منها أمور مغذية ومنها أمور دوائية. وحينئذ صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن غسيل الكلى يعتبر من المفطرات التي لا يصح معها الصوم، ولكن من وهكذا أيضا استحدث الناس نوعا آخر من أنواع الغسيل، يقال له الغسيل البريتوري، بأخذ شيء من الماء الذي في البطن بدون أن يكون معه دم، وبعد ذلك تنقيته وإضافة مواد غذائية إليه ثم إعادتها للجسم. وهذا أيضا صدر فيه فتوى من لجنة الإفتاء باعتباره من أنواع المفطرات، وحينئذ فلا يصح صوم من أراد التغسيل. ولكن من احتاج إلى التغسيل فإن الأفضل في حقه أن يغسل، وإبقاء بدنه ليتمكن من أداء عبادات كثيرة أولى من تعريض الإنسان بدنه للتلف والهلاك بعدم غسيله للكلى. بل قد يعتبر المرء آثما، أو قد قال طائفة من أهل العلم بإثم من لم يبذل أسباب نجاة نفسه، ومن ذلك هذا التغسيل المسؤول عنه. وأما بالنسبة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عشرة من الصحابة بأحاديث مختلفة متعددة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقد ورد ذلك في حديث ابن عباس لكن بين أهل العلم أن الراوي قد أخطأ في هذا، وأن الصواب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وأما لفظة وهو صائم فإن أهل العلم يقولون هذه اللفظة خطأ من الراوي، ومن ثم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأحكام بقاؤها، ولم يثبت عندنا نسخ لهذا الحديث. ولكن يبقى هنا مسألة، وهي هل ما يؤخذ هذه المسألة أن الحجامة أخذ للدم من الرأس، لكن هل أخذ الدم من بقية البدن يعد مؤثرا أو لا يعد مؤثرا؟ جمهور الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة يقولون هذا لا يؤثر على الصوم، لأن الحديث إنما ورد في الحجامة، وحينئذ نقتصر على مورد الحديث. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن الأخذ من بقية البدن كالأخذ من الرأس، ولعل القول الأول أقوى، ما لم يكن الدم المأخوذ كثيرا يؤثر على بدن الصائم، فحينئذ يجتنبه الصائم وقت الصوم. ومن أمثلة ذلك التبرع بالدم. أما التحليل سواء كان تحليلا للسكر أو تحليلا لأنواع الأمراض الأخرى فإنه لا يؤثر على الصائم على الصحيح من أقوال أهل العلم.
نعم، أثابكم الله مع الشيخ وأحسن إليكم. وبهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة في سؤال على الهاتف. تقدموا في ختامه بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء، مباركا له قدوم وحلول شهر رمضان المبارك. صلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى يبارك لنا جميعا مستمعين الكرام في هذا الشهر الكريم. شكر الله لكم معالي الشيخ.
الله يوفق الخير ويتقبل منا ومنكم، ويجعل هذا الشهر المبارك شهرا من أسباب الخير والعطاء، وشهرا من أسباب رضا رب العالمين عن أوليائه المؤمنين وعن عباده الصالحين وعن جميع المسلمين.
اللهم آمين. شكرا لكم، شكرا أيضا للزملاء الذين شاركونا في إيصال هذه الحلقة لكم مستمعين الكرام من على الهواء. منفذ الفترة وليد النمان وعبد الرحمن الداود، في المراقبة الرئيسة عبد الله الصبيح ومحمد الحسين، وفي التنفيذ على الهواء فارس العيد ومحمد العبود، وفي استقبال الاتصالات مساعد الزهران وزياد الشريف، وهذه تحية من مخرج هذه الحلقة محمد بن سعيد الشمري. شكرا الله لكم، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف،
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.